فرأى الناس رجلا هماما يقاتل بكل بسالة حتى إنه شق صفوف العدو وتوغل فيهم وهو يضرب يمنة ويسرى ولم يكد يرى وهو يتوغل بين الصفوف. فقال البعض حول أبي أيوب: لقد ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: مهما ما هكذا الآية، ما هكذا الآية، إنها نزلت فينا معشر الأنصار، لقد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابعت الانتصارات وانتشر دين الله وقاتلنا حتى لا تكون فتنة. فلما رأينا ذلك قلنا: لقد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر دين الله، فلو عدنا إلى أهلينا وأولادنا ننظر حالنا ونصلح أموالنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة في ترك الجهاد، فكانت التهلكة فيما فكرنا فيه من عودة للأهل والأوطان وإصلاح الأموال، فجعل الله عز وجل ترك الجهاد تهلكة. ونحن نفسرها بأن من جاهد ومن استبسل بأنه أودى بنفسه إلى التهلكة. إن التهلكة هي ترك الجهاد. وهل ترون تهلكة للأمة أكثر مما هي فيه منذ أن عدت الجهاد إرهابا وتركته وأسلمت الزمام لأعدائها؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النعمان بن بشير: التهلكة ترك النفقة في سبيل الله. ربط بين الآية أولها وآخرها وبين هذه الجملة، الجملة في الوسط، فأول الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ففسرها بأنها ترك النفقة، وأبو أيوب فسرها بأنها ترك الجهاد والعودة إلى الأولاد. وظل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى مات على أو استشهد على أبواب القسطنطينية، وقبره باستنبول معروف، ومسجده ومنطقة كبيرة باسمه السلطان أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في تفسير الآية أيضا أن التهلكة في أن الرجل يذنب الذنوب ولا يتوب، أو يرى أن ذنوبه لا تغفر، أو يتألى على الله عز وجل، وقد قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شريطة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فقول ربنا عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد، بتقديم الأولاد على مصلحة الدين والجهاد في سبيل رب العالمين. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه هي التهلكة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. التهلكة في الذنوب، التهلكة في المعاصي، التهلكة في عدم التوبة. لكن لن تكون الطاعات أبدا تهلكة ولو أصابك من ورائها أذى، داعيا إلى الله، آمرا بمعروف، ناهيا عن منكر، منفقا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله، هذا لا دخل له بالتهلكة. قد ينالك من ورائه الأذى، نعم. وهل يمكن المرء إلا أن يبتلى؟ وهل هناك دعوة مهما ضاقت دائرتها إلا ومعها الصبر؟ لو كنت تدعو زوجتك للصلاة فإن الله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع إخوانك المسلمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. هذه من لازمتك. لا تجد واصبر على ما أصابك بعد صلاة ولا بعد صيام، إنما مع الدعوة إلى الله، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك. أتريد جنة دون أن يكون معها جهاد في سبيل الله وإنفاق وتحمل وصبر؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ولكن علامة قربه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. عباد الله، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، امتدادا لهذا المنهج وعلى وتيرة تلك الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تأتيك آية أخرى مع نقلة في الترتيب المصحفي التوقيفي، أي من سورة البقرة إلى سورة المائدة، لنقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية أخت سابقتها، لطالما استشهد بها الناس في غير موضعها قائلين: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فهذا رجل يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عليك نفسك، الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وهذا يريد إصلاحا، عليكم أنفسكم. وهذا وهذا لطالما تسمع عليكم أنفسكم كما تسمع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نزلت في القرآن لتهدم الإسلام أو لتهدم قواعده الأساسية؟ إن من أخص خصائص هذه الأمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الله عز وجل خص هذه الأمة بتلك الخاصية وجعل سبب خيريتها لذلك وبذلك، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء في بعض الحكم في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله وهو الأصل أن الإيمان بالله قاسم مشترك بين الأمم، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بهذه الأمة الخاتمة، حيث ختم الأنبياء والرسل بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وصار العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم يقومون بهذا الواجب، وتبقى خيرية الأمة ببقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تخلت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا خيرية لها. إن الله لا يحابي أمة لذاتها، إنما الخيرية مشروطة بشروطها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه في كل الأمة ما بين فرض العين وفرض الكفاية. وأما ما هو فرض العين في حق العالم وفي حق كل مسؤول في حدود مسؤوليته ووال في حدود ولايته، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح إلا بهذا، كما لا نجاة إلا بهذا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد فرض ربنا عز وجل في كل مجال من المجالات أن توجد فئة أو طائفة تتفقه في الدين وتدافع عن دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآيات وهي بعض من كل في قضية الدعوة، والتي فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر الآيات في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأتي أنت بكل بساطة لتهدم كل هذا ولتهدم قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول الله يقول عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. منذ متى كان العلماء يستخرجون حكما من الآية وحدها؟ إن مهمة العالم إذا أراد أن يستخرج حكما في مسألة جمع كل الآيات وكل الأحاديث في الباب ليستخرج حكما صحيحا، لا ليجعل القرآن يطعن بعضه ببعض أو يناقض بعضه بعضا، أو أن تجد من السنة ما يناقض القرآن أو من القرآن ما يناقض السنة. لأنك لو أخذت هذه الآية وحدها بهذا الفهم السقيم، فأين أنت من الأحاديث من الآيات التي ذكرتها لك ومن الأحاديث التي تقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، إلى آخر الأحاديث التي في هذا الباب. ولذلك لا تؤخذ الآية وحدها مع هذا الفهم السقيم السطحي ليقال هذا تفسير الآية عليكم أنفسكم. لا يا أخي، تنظر إلى هذه الآية مع بقية الآيات التي في الباب مرتبطة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد هذه أقول لك حتى لو أردت أن تأخذ الآية وحدها ألا تتدبر؟ ألا تفهم الآية وحدها؟ لا أنظر الآن إلى بقية الآيات. أما بدأت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ماذا عن الإيمان؟ أليس الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان التي ذكرت على الإجمال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ تقول يا أيها الذين آمنوا هنا أريد بها يا أيها الذين أسلموا، قل معك، أما قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام 8 أسهم؟ التوحيد سهم، وإقامة الصلاة سهم، وإيتاء الزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ترى كيف تفسر أنفسكم في الآية؟ فقط نفسك التي بين جنبيك؟ هذا أمر محتمل، لكن إذا قال الله عليكم أنفسكم أو قال ولا تقتلوا أنفسكم أو قال ولا تلمزوا أنفسكم أو قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فقل لي هل أنت في هذه الآيات تتكلم عن نفسك التي بين جنبيك، أم أن كلمة النفس تخصص وتعمم، تخصص فيراد بها نفسك وتعمم فيراد بها إخوانك، بدءا من الأسرة، بدءا بالزوجة، وهو قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فزوجتك من نفسك. فإذا قال الله قوا أنفسكم يعني قوا أزواجكم. قِ زوجتك عذاب النار وغضب الجبار، لأنها من نفسك. قوا أنفسكم، الأولاد من نفسك، كما جاءت مجملة في آية مفسرة في أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا قرأت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم، فهي على تفسيرين: لا تقتل نفسك منتحرا، ولا تقتل إخوانك لأنهم كنفسك، لأن المجتمع المسلم كنفس واحدة. ولذلك في قول الله لبني إسرائيل أن فاقتلوا أنفسكم جاء في تفسيرها: يقتل بعضهم بعضا. وإذا أبيت أن تفهم هذا المعنى فماذا عن قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز حركة وإشارة معينة تلمز بها إنسانا آخر، ولا يمكن أن يلمز الإنسان نفسه. وفي تفسيرها: ولا تلمزوا إخوانكم، لكن عبر عن إخوانك بنفسك. فإذا قال الله عليكم أنفسكم فلماذا تضيق واسعا؟ لماذا تضيق واسعا؟ عليكم أنفسكم لابد أن تفهمها بمعناها الواسع. وإن أبيت كل هذا وقلت: من أين جئت بهذا الكلام وبهذه المعاني؟ قلت لك: تعال إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الآية. ما بال هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا، يعني ليس هذا الفهم الذي عنا لك، بل ائتمروا بالمعروف، بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر. وفي رواية: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها أنك تبذل ما في وسعك حتى يجيء وقت لا تجد فيه من يجلس لك ولا من يسمعك، وتجد فيه من يردك ومن يقاطعك ومن يمنعك، وتصل المسألة إلى اجتماع الشح المطاع مع الهوى المتبع مع الدنيا المؤثرة مع إعجاب كل ذي رأي برأيه، فهنا عليك بخاصة نفسك أو بخويصة نفسك. لكن الأصل: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وذلكم الصديق من بعده يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فتضعونها في غير موضعها. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يبعثن الله عليكم عقابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. لمن يسأل؟ طالما دعونا فلم يستجب لنا. وفي رواية: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فاللهم سلم سلم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا. ولا الحديث ده ضعيف يا مداخلة؟ والكلام للمداخلة طبعا. ولتأطرن الظالم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وفي تفسير الصحابة لها قالوا: هذه الآية لما قام شبل صغير بين القوم، والحديث عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، فقال الشبل: فماذا عن الآية؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقالوا: مهما. فأسكتوه. فلما أرادوا أن يقوموا من مجلسهم قالوا: يا هذا أنت شاب حدث السن لا تعي، هذه الآية ليس هذا زمانها، ليس هذا وقتها، يمكن لو عشت أن تدرك وقتها، إنها بعد أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال لا يضرك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. يعني أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو أصابك من ذلك أذى، لكن في من أمرتهم ونهيتهم كما قال القائل: أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما ذنبك؟ ما ذنبك؟ هنا يقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ليس من أول الطريق، وإنما من بعد أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية فيها كلام عظيم وكثير، وهذه خلاصته وتلك زبدته اختصارا للوقت. وأكتفي بهذين الآيتين والربط بينهما لأن كلا المعنيين قريب، دون أن أعرج على آيات أخر اللهم إلا في لقاءات أخر إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من دعاء لا يرفع، من دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب إخواننا المسلمين في بلاد فرنسا وغيرها من بلاد الكفر يا رب العالمين. اللهم وفرج كرب المسلمين في كل ربوع الدنيا فيما يقال عنها بلاد إسلامية أو عربية. اللهم فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين. اللهم وأذن برفع علم الجهاد، اللهم أذن برفع راية الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فوحدنا، متفرقون فاجمعنا، عصاة فاهدنا، مذنبون فتب علينا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله للإخوة وجزاهم الله عنا خيرا، استجابوا لدعوتنا في أن نفرش هذه التوسعة يوم الجمعة، فمن